أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في حكم هذه المسألة، وهي ما لو باع ما فيه منفعة محللة مقصودة وما فيه منفعة محرمة، وهو عالم بأن المشتري سوف يستعمل المبيع في المنفعة المحرمة، والبائع أيضا لم يقصد أبدا أن يستعمله المشتري في هذه المنفعة، وإنما الموجود فقط وفقط هو علمه بأن البائع بأن المشتري سوف يستعمله في المنفعة المحرمة. هذا محل الكلام. في هذا محل الكلام ذكرنا أن هناك جملة من الفقهاء ذهبوا إلى الحرمة، حرمة هذه المعاملة بالحرمة التكليفية، يعني نفس إنشاء هذا البيع حرام يترتب عليه الإثم والعقوبة. وتطرقنا إلى ما قد يكون مستندا لهم في إثبات هذه الحرمة، فذكرنا أولا الروايات، واتضح أن هذه الروايات غير صالحة لإثبات الحرمة لأنها معارضة بروايات أخرى تدل على الجواز، فحملنا الروايات على الكراهية فلم يثبت الحرمة بالروايات. ثم انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الكتاب الكريم الشريف، فاستدل بعضهم على الحرمة فيما نحن فيه بقوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا وصل بنا الكلام عندما وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على حرمة ما نحن فيه بالآية الشريفة، دخلنا طبعا بصورة فنية وموضوعية وهادئة وبعيدة عن الحساسية في تحقيق المراد من الإعانة، فذكرنا جملة من النظريات الواردة في حقيقة الإعانة، فذكرنا النظرية الأولى نظرية المحقق الثاني اللي كان يقول أنا أعتبر القصد، فبدون أن يكون البائع قاصدا لأن يستعمله المشتري في الحرام هنا لا إعانة. ثم النظرية الثانية، النظرية الأولى اللي قلنا أنه ظاهر كلام الشيخ الأنصاري بقرينة عدم رفضها هو أنه يتقبلها. النظرية الثانية نظرية النرافي رحمة الله تعالى عليه، فقال أنا أعتبر القصد وفوق القصد وهو أن يقع الحرام في الخارج. هذه النظرية نحن هناك في محلها ضربناها بالنظرية الأولى فقلنا يكفي القصد، وأما وقوع الشيء هذا المعان عليه خارجا هذا غير معتبر. ثم انتقلنا نظرية ثالثة نظرية الأكثر، كانوا يقولون يكفي العلم، مجرد أن يعلم البائع بأنه يستعمله هذا كاف في تحقق الإعانة. ثم دخلنا في نظرية الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه، المحقق الأردبيلي الذي قال أنا عندي معياران للإعانة تحقق الإعانة. معيار الأول توفر القصد، وقلنا أن الأردبيلي في المعيارين والكل مو بس الأردبيلي الكل مرجعهم إلى العرف. المعيار الأول وجود القصد بأن يقصد البائع أن يستعمله المشتري في الحرام أو الصدق العرفي ولو بدون القصد، لأنه أحيانا في الأفعال المختلفة قد لا يكون قصد ولكن العرف يحكم بأنها إعانة. وضربنا مثالين قضية العصا وقضية القلم، وأحيانا شنو شخصنا؟ وأحيانا يوجد لا ثاني معيار الأول القصد والمعيار الثاني الصدق العرفي ولو بدون قصد. فيقول أحيانا ما يوجد قصد ومع هذا تتحقق الإعانة كما في العصا والقلم، وأحيانا لا قصد ولا إعانة فلا إعانة مثل قضية تاجر والحاج، هنا لا قصد ولا إعانة. هناك نحن في محله إذا تتذكر نتذكرون أشكلنا على هذه النظرية بعد أن قلنا أن هذه النظرية نظرية ممتازة وجميلة وفنية لأنها ترجع إلى العرف، فلا هو حصر تحقق الإعانة على تحقق القصد، ولا هو قال بدون القصد لا إعانة، بل أرجعه إلى العرف. إذا أتوا قصد فقط عنها إعانة، إذا ما تقصد ولو في بعض الحالات لا يوجد قصد ولكن أكو أما تصدق شنو الإعانة مثل قضية العصا وقضية هذه النظرية المحقق الأردبيلي. عندما نحن ناقشنا هذه النظرية أريدكم تذكرون نحن شنو ناقشنا هذه النظرية حتى نستمر، لأن لها علاقة كلامنا بنظرية المحقق الأردبيلي. عندما ناقشنا نظرية المحقق الأردبيلي كان من بركات هذه النظرية أنها فتحت لنا بابا لإثبات تحقق الإعانة ولكن بطريقة أخرى. فقلنا أن الإعانة فيما نحن فيه موجودة، ليش؟ لأن الإعانة تتحقق بتوفر القصد، والقصد موجود فيما نحن فيه ولكنه قصد لأي شيء؟ للتمليك. البائع مو يكون هو يقصد التمليك حتى يتحقق البيع، إذن القصد موجود، قصد البائع لتحقق التمليك أو التسليق أو الشراء اللي ما أدري شنو عبرنا عنه، قاصد هو أن يسلط المشتري، إذا قاصد إذن هو أعانه على الشراء. فيبقى شنو حتى يصدق الإعانة على الاسم؟ حتى نوجه إنه المشتري يكون موجه بعد من كان طريقة إنه المشتري بعمله هذا عمله إثم، فتكون الإعانة على الإثم. فدخلنا في هذه القضية في هذا السبيل والطريق والبعد، أن المشتري كيف نوجه أن عمله وهو الشراء حرام حتى تكون إعانة البائع على الشراء إعانة على حرام، الشراء حرام شلون نثبتها؟ فجبنا أولا شنو نظرية التجري، فقلنا أنه هذا الشراء المشتري حرام من ناحية التجري لأنه تجرأ وهتك حرمة الباري، هو قاصد أن يشتري لأجل عمله في الحرام لولا استعماله في الحرام، هذا قصده. بوجود هذا القصد إذن شراؤه بهذا القصد يكون محرما، فالبائع عندما يعين المشتري على الشراء فإنه أعانه على محرم لأنه أعانه على التجري. هذه النظرية نحن رددناها وضربنا بها عرض الجدار، فقلنا التجري هو الشراء بقصد الاستعمال في المحرم، وعندما نتأمل في فعل البائع هو أعانه على الشراء فقط وهو مقدمة التجري، أعانه على مقدمة التجري لأنه الجزء أحد جزئي التجري هو الشراء، فأعانه على الشراء فأعانه على مقدمة التجري الحرام ولم يعنه على التجري اللي هو نفسه حرام، إذن هذا لم يعنه على حرام وإنما أعانه على مقدمة الحرام. إحنا مو قلنا التجري شراء بقصد، مو قلنا جزئين، هذا أعانه، إذن الشراء يكون مقدمة للتجري لولا هذا، إذن البائع أعانه على مقدمة التجري ولم يعنه على التجري بنفسه، إذن هو لم يعنه على حرام إنما أعانه على مقدمة من مقدمات الحرام. هذا كله ذكرناه لولا، وذكرنا بعض البركات والنتائج لهذا الكلام. هسه جاي نستمر نحن في هذا السياق، إذن هسه شنو صارت النتيجة في التجري؟ ها هذا البائع لم يعنه على التجري وإنما أعانه على مقدمته. يعني كينو هسا إيش طب التجري؟ إيش النبي هاي التجري؟ أعانه على مقدمة الحرام، أعانه على مقدمة الحرام. هسا سؤالنا زين، إذا أعانه على مقدمة الحرام هذا ألا يعتبر أنه أعانه على الحرام؟ هذا سؤال. من ناحية التجري لا تقل لي من ناحية التجري من أعان على مقدمة التجري فقد أعان على التجري، هذا ضربناه احنا، ما قدرنا، ما اعتبرنا. لا حتى أريد، ما أكو طريقة ثانية تثبت لي أن المعين على مقدمة الحرام حرام، المعين على مقدمة الحرام حرام، سواء هذا الحرام كان تجري أو سواء كان هذا الحرام شنو؟ التخميص مباشرة علينا بالتجري التخميص. الذي أعان على مقدمة الحرام، أكو دليل فيما نحن فيه في مسألتنا وهو يعلم أنه سوف يستعمله في الحرام. من أعان على فعله يعلم أن الآخر سيستعمله في الحرام، بعبارة أخرى من أعان على مقدمة التخمير، من أعان على مقدمة التخمير ألا يعتبر معينا على الحرام؟ هذا هو السؤال. الجواب شيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول يا أخوان أنتوا شوف، أنت شو ما تسألني هسه هنا سؤال، أنا أحيلك علما، أحيلك بالجواب علما بشي أسئلة على العرف، على العرف. يعني احنا مو كل هذا الكلام وكل هذه النظريات جاي حيل علينا على العرف، هذا السؤال هم حيل على العرف. نسأل العرف يا به الذي يعين على مقدمة الحرام هل أعان على الحرام أم لا؟ نسأل العرف. وإذا سألنا العرف فالعرف يفرق في مقدمة الحرام، لأن مقدمات الحرام عند العرف نوعان، نوع مقدمة مقدمة منحصرة في الحرام، يعني بحيث ما يستعملها هذا إلا في الحرام، وما مقدمة غير منحصرة، هي مقدمة للحرام بس غير منحصرة في الحرام، يعني لا ينحصر استعمالها في الحرام، يمكن أن يستعملها في شنو؟ في الحلال. والكلام عرفي، الكلام عرفي مو دقي، مو دقي، وإلا لو دقي كان كل مقدمة ممكن استعمالها في الحرام، ممكن استعمالها في الحلال فيما نحن فيه، فيما نحن فيه. الكلام كله كلام عرفي، والعرف عندما نسألهم يقولون مقدمة منحصرة، مقدمة غير منحصرة. أذكر لك مثال للمقدمة المنحصرة، أنا أذكر لك مثال المقدمة المنحصرة، مثالها قضية القلم وقضية العصا. وين ياها اللي ذكرها؟ الأردبيلي، الأردبيلي رحمة الله. شوف احنا شوف يعني هسه صار لنا كل هذا الكلام نعتاش على بركات مائدة الأردبيلي، ولا زلنا نعتاش على بركات نظرية المحقق الأردبيلي. فتحت لنا باب التجري، وفتحت مو فتحت يعني باب التجري حتى احنا نجربها، لا، هذولي اثنين يقولون التقوا الباب البراني مال المرجع، طلبت فهذا ما شايفه من زمان، فقال له ها فلان شنو شنو هذا شوفك طالع من هذا البراني؟ قال لي والله انا احضر عند سماحة المرجع البحث الخارج. فقال سماحة المرجع ليش مشغول هالايام؟ قال له والله مشغول باللواء. طيب شنو قصده؟ قصده مشغول ببحث اللواء. هي هاي النكتة يتولفونها جماعتنا الإيرانيين ناكل عادة يذكرون هاي الكلمة. فالأول يسأل الثاني يقول له حجرا مشغول بشيها الثاني الوزار، مشغول بشيها الثاني الوزار. فذات الثاني قال له والله مشغول بلباط حتى مشغول يعني ببحث الله. فإحنا شنو الشاهد؟ الشاهد انه احنا جاي فتح لنا المحطة الاردبيلي الباب على التجري، يعني على نظرية التجري. ها؟ المشكلة اكلها مسجلة يا استاذ الاربع خاص ما يسوون. المهم انا ما ذكرت اسم. زين، ففتح لنا الباب على نظرية التجري. أمي خاف يحكون علينا. فتح لنا الباب على نظرية التجري ووجدنا أنها غير صالحة. حتى من بركاته أيضا رحمة الله تعالى عليه أن فتح لنا الباب أمام حل آخر أو طريقة أخرى لإثبات أن ما نحن فيه من الإعانة على الحرام. من يابر أن مقدمة الحرام حرام، هذا من منها شلون هي مقدمة الحرام حرام؟ لأن مقدمة الحرام عرفا أحيانا منحصرة، بحيث بمجرد أن تصير تتحقق شنو يستعملها هذا الذي تحققت عنده في الحرام، بحيث ما يستعملها في غير الحرام. أنا أدري أنه لا يستعملها في الحرام، هذه مقدمة منحصرة عرفا. وأكو مقدمات غير منحصرة. المقدمة المنحصرة قلت لك مثل العصا، فإنه لو سألنا العرف قلنا لهم يا به لو قدمنا لهم راويناهم هذا المشهد، يا به روح على اليوتيوب اكتب العصا والقدر يطلع لك فيلم انه هذا بالظالم قاعد يريد يقتل المظلوم وهذا واقف يمه، قال له اعطيني العصا حتى انيضه هذا واربي واصمطه صمطه. يا شنو هذا؟ هذا العرف لقال لك انه هذه مقدمه منحصره في الحرام. شوف عرفا، مع انه بالدقه هي ما منحصره، فوجود هو ياخذها وشنو؟ ما يستعمل الاساس. شنو اذا مجرد انه صارت العصا بيد الظالم الا كون يستعملها؟ ها يعني تكوينا كون يستعملها؟ يجوز يموت الله يصمطه قبل لا يصمط هذا، او يجوز ذاك ينصمط بلا ما هذا يصمطه، شاف العصا ما ما بل البائع. شوف نرجع ونقول هذا اللي بيع السلاح من أعداء الدين ليس عنده قصد أن يستعمله أعداء الدين في حربهم، وإلا هذا كان يعانى ما عندنا مشكلة فيها، كان حراما. نرجع لأصل مثال، رجعنا لأصل مثال، لا محل كلامنا بدون قصد. أسد قل لي شنو يعني شنو بدون قصد؟ أقول لك بدون أول قصد أمر قلبي لو لا، فالبائع بكيف يقصد وما يقصد؟ هذا ما قصد، مع أنه ما قصد إجا بعض الفقهاء قال هذا حرام، قال هذا حرام. ليش؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال هذا حرام لأنه إعانة، بينما وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا، جوز بيع العنب ممن يعمله خمرا. مثل من هذولي؟ كالفاضلين يهمل فاضلان محقق والعلامة الحليان كالفاضلين في الشرائع محقق تذكرة علامة وغيرهما نظر إلى ذلك. شوف شلون فرق، قال هنا أكو إعانة وهنا ما أكو إعانة، مع أنه في الاثنين ما أكو قصد، ما أكو قصد للبائع في أن يستعمله المشتري في المحرم، مع أنه لا قصد، قال هذا بالأول إعانة أكو والثاني ما في إعانة. شنو أساس هاي النظرية؟ هذه النظرية اللي احنا ذكرناها، المقدمة المنحصرة يعتبر إعانة على تحقيقها إعانة على، وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحله، قال هذا حرام مستندا إلى كونه من الإعانة على الإثم، قال هذا حرام، مع أنه البائع شنو ما قاصد أنه يستعمله في المحرم، ومنع هذا منع، ومنع من بيع من كون البيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة، قال في إعانة وهي ما في إعانة، مع أنه في الحالتين ما أتقص. هم ليش هذا؟ فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته، ونرجع هم نقول شنو عرفا عنده في الانتفاع به حال النجاسة يعني في المحرم، بخلاف تملك
يا